أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وتؤمن الفرقة النادية من أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين، إذن فهي أربع مراتب. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى جعل ذلك مؤسسا على الكتاب والسنة، فجاء بعض أهل الزيغ فقالوا إن هذا التقسيم تقسيم مبتدع ولم يعرف قبل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، كما يقولون فيما يتعلق بتلك المسائل في تقسيم التوحيد إلى الثلاثة الأنواع المعروفة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. قال رحمه الله تعالى: فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بالخلق، وهم عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. فأول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، كما في الصحيحين من رواية عبد الله يرفعه ونحو ذلك. فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قليل. في هذه الدرجة، وهي الدرجة الأولى مما ذكر، مرتبتان: مرتبة العلم ومرتبة الكتابة. قال العلامة الشارح رحمه الله: والإيمان بالقدر خيره وشره من الله تبارك وتعالى أحد الأركان الستة التي يدور عليها فلك الإيمان، كما دل عليه حديث جبريل وغيره، وكما دلت عليه الآيات الصريحة من كتاب الله عز وجل. وقد ذكر المؤلف هنا أن الإيمان بالقدر على درجتين، وأن كل منهما تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى تتضمن أولا الإيمان بعلمه القديم المحيط بجميع الأشياء، وأنه تعالى علم بهذا العلم القديم الموصوف به أزلا وأبدا كل ما سيعمله الخلق فيما لا يزال، وعلم به جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. فكل ما يوجد من أعيان وأوصاف ويقع من أفعال وأحداث فهو مطابق لما علمه الله عز وجل أزلا. فهذا هو الأول، الإيمان بعلم الله المحيط. وأما الثاني فهو أن الله كتب ذلك كله وسجله في اللوح المحفوظ، فما علم الله كونه ووقوعه من مقادير الخلائق وأصناف الموجودات وما يتبع ذلك من الأحوال والأوصاف والأفعال ودقيق الأمور وجليلها قد أمر القلم بكتابته، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. الحديث عند مسلم في الصحيح من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وفيه: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. وكما قال في الحديث الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله: أن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. أخرجه أحمد وأبو داود وابن أبي عاصم وصححه الألباني وغيره. أول هنا بالنصب على الظرفية، أول ما خلق الله القلم منصوبة على الظرفية، العامل فيه قال أي في أول، أي قال له ذلك أول ما خلق، وروي بالرفع على أنه مبتدأ وخبره القلم، أول ما خلق الله القلم. لهذا اختلف العلماء في العرش والقلم أيهما خلق أولا، وحكى العلامة ابن القيم في ذلك قولين، واختار أن العرش مخلوق قبل القلم وهو قول جمهور السلف. فقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلى الهمداني، والحق أن العرش قبل لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان. وإذا كان القلم قد جرى بكل ما هو كائن إلى يوم القيامة، بكل ما يقع من كائنات وأحداث، وهو مطابق لما كتب فيه، إذا كان قد جرى بذلك فهو مطابق لما كتب فيه، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، كما جاء في حديث ابن عباس. حديث ابن عباس أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما عن ابن عباس وأبي بن كعب وعبادة مرفوعا وموقوفا. قال وغيره يريد حديث جابر عند الترمذي: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره من الله، وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وهذا التقدير التابع للعلم القديم تارة يكون جملة كما في اللوح المحفوظ، فإن فيه مقادير كل شيء، ويكون في مواضع تفصيلا يخص كل فرد، كما في الكلمات الأربع التي يؤمر الملك بكتابتها عند نفخ الروح في الجنين، يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فهذا تقدير خاص، وهذا التقدير السابق على وجود الأشياء قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، مثل معبد الجهني وغيلان الدمشقي، وكانوا يقولون إن الأمر أنف، ومنكر هذه الدرجة من القدر كافر، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته تعالى الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه، ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله، ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد، والعباد فاعلون حقيقة، والله خلق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وقدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. قال الشارح العلامة رحمه الله تعالى: وأما الدرجة الثانية من القدر لآخر ما قال شيخ الإسلام رحمه الله، فهي تتضمن شيئين أيضا: أولهما الإيمان بعموم مشيئته تعالى، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا يقع في ملكه ما لا يريد، وأن أفعال العباد من الطاعات والمعاصي واقعة بتلك المشيئة العامة التي لا يخرج عنها كائن، سواء كان مما يحبه الله ويرضاه أم لا. وثانيهما الإيمان بأن جميع الأشياء واقعة بقدرة الله تعالى، وأنها مخلوقة له لا خالق لها سواه، لا فرق في ذلك بين أفعال العباد وغيرها، كما قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. ويجب الإيمان بالأمر الشرعي، وأن الله تعالى كلف العباد فأمرهم بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، ولا منافاة أصلا بين ما ثبت من عموم مشيئته سبحانه لجميع الأشياء وبين تكليفه العباد بما شاء من أمر ونهي، فإن تلك المشيئة لا تنافي حرية العبد واختياره للفعل. ولهذا جمع الله بين المشيئتين بقوله: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. كما أنه لا تلازم بين تلك المشيئة وبين الأمر الشرعي المتعلق بما يحبه الله ويرضاه، فقد يشاء الله ما لا يحبه ويحب ما لا يشاء كونه، فالأول كمشيئته وجود إبليس وجنوده، والثاني كمحبة إيمان الكفار وطاعات الفجار وعدل الظالمين وتوبة الفاسقين. ولو شاء ذلك لوجد كله، فإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وكذلك لا منافاة بين عموم خلقه تعالى لجميع الأشياء وبين كون العبد فاعلا لفعله، فالعبد هو الذي يوصف بفعله، فهو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، والله خالقه وخالق فعله، لأنه هو الذي خلق فيه القدرة والإرادة اللتين بهما يفعل. يقول العلامة الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر آل سعدي غفر الله له وأجزل مثوبته: إن العبد إذا صلى وصام وفعل الخير أو عمل شيئا من المعاصي كان هو الفاعل لذلك العمل الصالح وذلك العمل السيء، وفعله المذكور بلا ريب قد وقع باختياره، وهو يحس ضرورة أنه مجبور على الفعل أو الترك، وأنه لو شاء لم يفعل، وكان هذا هو الواقع، فهو الذي نص الله عليه في كتابه ونص عليه رسوله حيث أضاف الأعمال صالحها وسيئها إلى العباد، وأخبر أنهم الفاعلون لها وأنهم ممدوحون عليها إن كانت صالحة، ومثابون وملومون عليها إن كانت سيئة، ومعاقبون عليها. فقد تبين بلا ريب أنها واقعة منهم باختيارهم، وأنهم إذا شاءوا فعلوا وإذا شاءوا تركوا، وأن هذا الأمر ثابت عقلا وحسا وشرعا ومشاهدة. ومع ذلك إذا أردت أن تعرف أنها وإن كانت كذلك واقعة منهم، كيف تكون داخلة في القدر وكيف تشملها المشيئة؟ فيقال: بأي شيء وقعت هذه الأعمال الصادرة من العباد خيرها وشرها؟ فيقال: بقدرتهم وإرادتهم. هذا يعترف به كل أحد. فيقال: ومن خلق قدرتهم وإرادتهم ومشيئتهم؟ فالجواب الذي يعترف به كل أحد أن الله هو الذي خلق قدرتهم وإرادتهم، والذي خلق ما به تقع الأفعال هو الخالق للأفعال. فهذا هو الذي يحل الإشكال، ويتمكن العبد أن يعقل بقلبه اجتماع القدر والقضاء والاختيار، ومع ذلك فهو تعالى أمد المؤمنين بأسباب وألطاف وإعانات متنوعة وصرف عنهم الموانع، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة، كما في الصحيحين عن علي رضي الله عنه. وكذلك خذل الفاسقين ووكلهم إلى أنفسهم لأنهم لم يؤمنوا به ولم يتوكلوا عليه، فولاهم ما تولوا لأنفسهم. انتهى كلام العلامة السعدي رحمه الله. قال العلامة الشارح رحمه الله: وخلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في القدر وأفعال العباد ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة من أن الله سبحانه هو الخالق لكل شيء من الأعيان والأوصاف والأفعال وغيرها، وأن مشيئته تعالى عامة شاملة لجميع الكائنات، فلا يقع منها شيء إلا بتلك المشيئة، وأن خلقه سبحانه الأشياء بمشيئته إنما يكون وفقا لما علمه منها بعلمه القديم ولما كتبه وقدره في اللوح المحفوظ، وأن للعباد قدرة وإرادة تقع بها أفعالهم، وأنهم الفاعلون حقيقة لهذه الأفعال بمحض اختيارهم، وأنهم لهذا يستحقون عليها الجزاء إما بالمدح والمثوبة وإما بالذم والعقوبة، وأن نسبة هذه الأفعال إلى العباد فعلا لا ينافي نسبتها إلى الله إيجادا وخلقا، لأنه هو الخالق لجميع الأسباب التي وقعت بها. وظل في القدر طائفتان كما تقدم: الطائفة الأولى القدرية نفاة القدر الذين هم مجوس هذه الأمة، كما ورد ذلك في بعض الأحاديث مرفوعا وموقوفا وحسنه الألباني بمجموع طرقه. وهؤلاء ضلوا بالتفريط وإنكار القدر، وزعموا أنه لا يمكن الجمع بين ما هو ثابت بالضرورة من اختيار العبد في فعله ومسؤوليته عنه وبين ما دلت عليه النصوص من عموم خلقه تعالى ومشيئته، لأن ذلك العموم في زعمهم إبطال لمسؤولية العبد عن فعله وهدم للتكاليف، فرجحوا جانب الأمر والنهي وخصصوا النصوص الدالة على عموم الخلق والمشيئة بما عدا أفعال العباد، وأثبتوا أن العبد خالق لفعله بقدرته وإرادته، فأثبتوا خالقين غير الله، ولهذا سموا مجوس هذه الأمة، لأن المجوس يزعمون أن الشيطان يخلق الشر، ويقولون أيضا بالخالقين بالإلهين بالنور والظلمة، وقالوا إن الشيطان يخلق الشر والأشياء المؤذية فجعلوه خالقا مع الله، فكذلك هؤلاء جعلوا العباد خالقين مع الله. والطائفة الثانية من الطائفتين اللتين ضلتا في باب القدر الجبرية، وهؤلاء غلوا في إثبات القدر حتى أنكروا أن يكون للعبد فعل حقيقة، بل هو في زعمهم لا حرية له ولا اختيار ولا فعل، كالريشة في مهاب الرياح، وإنما تسند الأفعال إليه مجازا، فيقال صلى وصام وقتل وسرق، كما يقال طلعت الشمس وجرت الريح ونزل المطر، فاتهموا ربهم بالظلم وتكليف العباد بما لا قدرة لهم عليه ومجازاتهم على ما ليس من فعلهم، واتهموه بالعبث في تكليف العباد وأبطلوا الحكمة من الأمر والنهي، ألا ساء ما يحكمون. في تهذيب عقيدة أهل السنة: نؤمن بالقدر خيره وشره، هو تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته. الإيمان بالقدر واجب، هو أحد أركان الإيمان الستة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا في حديث جبريل. وقد دل على وجوب الإيمان بالقدر الكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقوله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقوله تعالى: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، وقوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وغير ذلك من الآيات. فدل الكتاب على وجوب الإيمان بالقدر، ودلت السنة كذلك على وجوب الإيمان بالقدر، كما في حديث جبريل وتؤمن بالقدر خيره وشره. وكذلك ما أخرجه مسلم عن طاووس قال أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. قال سمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، أو الكيس والعجز. وكذلك ما أخرجه مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وقال وعرشه على الماء. ما أخرجه كذلك مسلم من حديث سراقة بن مالك رضي الله عنه قال يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا اليوم، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبل؟ قال لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر. الأحاديث في إثبات القدر كثيرة وضافية، وأما الإجماع فقد نقله كثير من الأئمة. قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم وقد تضافرت الأدلة القطعيات من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأهل الحل والعقد من السلف والخلف على إثبات قدر الله عز وجل. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في المجموع وأما السلف والأئمة كما أنهم متفقون على الإيمان بالقدر وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه خالق كل شيء من أفعال العباد وغيرها، وهم متفقون على إثبات أمره ونهيه ووعده وعيده، وأنه لا حجة لأحد على الله في ترك مأمور ولا فعل محظور. فهم أيضا يعني كما أنهم متفقون على ما مر ذكره، فهم أيضا متفقون على أن الله حكيم رحيم وأنه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين. قال ابن حجر في الفتح رحمه الله ومذهب السلف قاطبة أن الأمور كلها بتقدير الله. ومع أن الإيمان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان، فقد وقع في الجهل به والخطأ فيه كثير من المسلمين، وهو داء قديم. قال الخطابي رحمه الله وقد يحسب كثير من الناس أن معنى القضاء والقدر إجبار الله تعالى العبد وقهره على ما قدره وقضاه، وليس الأمر كما يتوهمون، وإنما معناه الإخبار عن تقدم علم الله سبحانه وتعالى بما يكون من أكساب العبد وصدوره عن تقدير منه. القدر في اللغة بمعنى التقدير، تقول قدرت الشيء إذا أحط بمقداره. قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. وأما القضاء في اللغة فهو الحكم، فالتقدير هو ما قدره الله تعالى في الأزل أن يكون في خلقه، والقضاء هو ما قضى الله سبحانه وتعالى به في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير. فالمراد بالقدر تعلق علم الله بالكائنات وإرادته لها أزلا قبل وجودها، فلا حادث إلا وقد قدره الله، أي سبق علمه به وتعلقت به إرادته. القدر له مراتب 4 كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مجملا، فإنه جعل المراتب في درجتين، في كل درجة مرتبتان. المرتبة الأولى العلم، فنؤمن بأن الله تعالى بكل شيء عليم، علم ما كان وما يكون وكيف يكون بعلمه الأزلي الأبدي، فلا يتجدد له علم بعد جهل، ولا يلحقه نسيان بعد علم. وعلمه تعالى صفة من صفاته تعالى الذاتية التي لم يزل ولا يزال متصفا بها أزلا وأبدا. علم الله تبارك وتعالى من صفات ذاته، والله تبارك وتعالى علمه على قدر ذاته، هو علم كامل، علم شامل محيط، لا يخفى على الله تبارك وتعالى شيء. علم ربنا تبارك وتعالى لا يسبقه جهل، ولا يلحقه نسيان، ولا يعتوره ما يعتور علوم الناس من تلك الأمور التي فيها من القصور ما فيها من الجهل والنسيان والاضطراب والوهم والاستشكال وما أشبه. ومهما كان الإنسان عالما بشيء فإن علمه محدود، فإن الإنسان لا يعلم ما بعد حدود اللحظة، فهذا علمه. الله تبارك وتعالى يعلم ما سيكون، الله جل وعلا يعلم ما كان، والإنسان في الجملة لا يعلم الذي مضى إلا بأن يعلمه به غيره. كذلك الإنسان في علمه محدود بالمكان كما هو محدود بالزمان، فإن الإنسان في المسجد مثلا لا يعلم ما يدور وراء جداره من خارج، فالإنسان كذلك في علمه. وأما علم الله تبارك وتعالى فإنه سبحانه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، الله رب العالمين علمه علم كامل شامل محيط. هذا من أهم المهمات في معرفته من أجل إحكام باب القضاء والقدر، لأنه سيؤسس على هذا العلم المحيط ما سيأتي بعده من الكتابة في اللوح المحفوظ. وكثير من المسلمين يعتقد أن الكتابة تعني الجبر، وأن الله تبارك وتعالى كتب ما كتب في اللوح المحفوظ، والناس مجبورون فيما يتعلق بما جعل الله لهم فيه اختيار وآتاهم فيه مشيئة تحت مشيئته، يعتقدون أنهم مجبورون أن يأتوا بما هو مكتوب في اللوح المحفوظ، لأن الكتابة تعني عندهم الجبر، وهذا خطأ. وإزالته بأن يفهم الإنسان معنى علم الله تبارك وتعالى، فإن الله علم ما سيكون من قبل أن يكون، فعلم اختياراتنا فيما آتانا فيه الاختيار. علم الله رب العالمين ما نأخذ به وما ندعه فيما أعطانا فيه المشيئة تحت مشيئته، علم ما سنختاره فكتبه، ثم جعل ذلك بعد ذلك إلى مشيئة العبد التي هي تحت مشيئته جل وعلا، لأنه لو لم يكن ذلك كذلك لكان الظلم واقعا بالعباد، والله منزه عن ذلك كما هو معلوم بداهة وعقلا وفطرة وشرعا، لأن الإنسان إذا كان مجبورا على أن يفعل المعصية ولا يستطيع أن يتحلل منها فلما يعاقب على ما هو مجبور عليه؟ كذلك إذا كان مجبورا على ما يأتي به من الطاعات ولا حيلة له في ألا يفعل فلماذا يثاب عليها؟ هذا أي هذه الإثابة هذا يكون عبثا حينئذ، لأنه يجبر على الطاعة ثم يثاب على الطاعة، وكذلك يكون ظلما إذا أجبر على المعصية ثم عذب وعوقب على المعصية. العلم عند الله تبارك وتعالى بما سيكون شيء أحاط الله تبارك وتعالى به علما، فكتب ما سيكون فيما يتعلق بالأمور الاختيارية وغيرها، كتب ذلك في اللوح المحفوظ، لأنه سيقع ذلك من العبد على حسب مشيئة العبد واختيار العبد، فلا يمكن بحال هنا أن تطرأ شبهة الجبر. فهذه المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقدر، أن نؤمن بعلم الله تعالى المحيط. المرتبة الثانية الكتابة، فتؤمن بأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة. قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. فكتب الله تبارك وتعالى مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض على مقتضى علمه السابق، علم ما سيكون فكتبه تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ. المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، نؤمن بأن الله قد شاء كل ما في السماوات والأرض، لا يكون شيء إلا بمشيئته، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. المرتبة الرابعة مرتبة الخلق، فنؤمن بأن الله تعالى خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض. هذه المراتب الأربع شاملة لما يكون من الله تعالى نفسه ولما يكون من العباد، فكل ما يقوم به العباد من أقوال أو أفعال أو تروك فهي معلومة لله تعالى مكتوبة عنده، والله قد شاءها وخلقها. قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقال تعالى: ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. ومع ذلك كما مر في كلام شيخ الإسلام وفي كلام العلامة السعدي الذي نقله العلامة المصنف، نؤمن بأن الله تعالى جعل للعبد اختيارا وقدرة بهما يكون الفعل. والدليل على أن فعل العبد باختياره وقدرته أمور، كما قال السعدي العلامة رحمه الله تعالى: الأمر الأول قوله تعالى: فأتوا حرثكم أنى شئتم. وقوله تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، فأثبت للعبد إتيانا بمشيئته. فأتوا حرثكم أنى شئتم، فأثبت له إتيانا بمشيئته وإعدادا بإرادته. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، فالله عز وجل أثبت للعبد إتيانا بمشيئته وإعدادا بإرادته. الأمر الثاني توجيه الأمر والنهي إلى العبد، ولو لم يكن له اختيار وقدرة لكان توجيه ذلك إليه من التكليف بما لا يطاق، وهو أمر تأباه حكمة الله تعالى ورحمته وخبره الصادق تعالى في قوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما دام الله تعالى قد كلفنا أمرنا ونهانا فحتما لم يجبرنا على فعل شيء ولا على تركه، وإنما أعطانا سبحانه وتعالى حرية الاختيار على حسب المشيئة الإنسانية تحت مشيئة الله جل وعلا بما آتانا الله رب العالمين من المشيئة ومن الإرادة. وإلا فلو أنه تبارك وتعالى أمرنا بأن نصلي وكتب علينا ألا نصلي، وكذلك إذا أمرنا بأن نواقع الفواحش وكتب علينا أن نفعل ذلك نسأل الله العافية، هذا تكليف بما لا يستطاع والله منزه عنه. يقول تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن لابد من إثبات المشيئة للإنسان تحت مشيئة الرحيم الرحمن. الله عز وجل أعطانا اختيارا فيما نحن مختارون فيه، وأعطانا مشيئة وإرادة وأثبت لنا ذلك. فأتوا حرثكم أنى شئتم، فأثبت للعبد إتيانا بمشيئة. وقال: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، فأثبت له إعدادا بإرادته. الأمر الثالث مدح المحسن على إحسانه وذم المسيء على إساءته وإثابة كل منهما بما يستحق. لولا أن الفعل يقع بإرادة العبد واختياره لكان مدح المحسن عبثا، لأنه إذا كان مجبورا على أن يحسن ثم مدح على إحسانه فعلى أي شيء يمدح؟ يكون المدح حينئذ عبثا، عقوبة المسيء تكون حينئذ ظلما، لأنه إذا كان مجبورا على أن يسيء فأساء وهو مجبور على الإساءة ثم بعد ذلك عوقب وعذب فهذا ظلم، والله تعالى منزه عن العبث منزه عن الظلم. الأمر الرابع أن الله تعالى أرسل الرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لولا أن فعل العبد يقع بإرادته واختياره ما بطلت حجته، أي حجة العبد بإرسال الرسل، لأنه حتى لو أرسل الرسل والعبد مجبور على فعله من الخير والشر، فما الحكمة حينئذ من إرسال الرسل؟ ثم هل تكون هنالك حجة تقوم على العبد بإرسال الرسل؟ يعني لو أن الإنسان كان مجبورا على المعصية والذنب ثم قيل له يوم القيامة لما فعلت هذا ولما وقعت الذنب وقد نهيتك عنه، فقال إني كنت مجبورا على ذلك، فقال له أرسلت إليك الرسول، قال حتى لو أرسل إلي الرسول فأنا مجبر على فعل ما فعلت، فتبطل حينئذ الحجة على العبد بإرسال الرسول وإنزال الكتاب، فلا بد أن يكون هنالك مشيئة للعبد تحت مشيئة الله. الأمر الخامس أن كل فاعل يحس أنه يفعل الشيء أو يتركه بدون أي شعور بإكراه، يعني إذا أردت أن تقوم الآن فقمت، هل أجبرك أحد؟ أنت الذي قمت. إذا أردت أن تقعد فقعدت، هل أجبرك على ذلك أحد؟ هل تحس بأن هنالك من يجبرك على أن تقوم وعلى أن تقعد؟ أنت تقوم وأنت تقعد وتروح وتجيء ولا تحس أن أحدا يجبرك على شيء، تسافر وتقيم بمحض إرادتك ولا تشعر بأن أحدا يكرهك على ذلك، بل الإنسان يفرق تفريقا واقعيا بين أن يفعل الشيء باختياره وبين أن يكرهه عليه مكره. الذي يصاب مثلا بسلس البول هذا يعلم أن هذا الأمر يقع عليه قسرا ولا يستطيع أن يفعل معه شيء، وأما الذي يريد أن يقضي حاجته فهو يفعل ذلك بمحض إرادته. الإنسان إذا صعد السطح ثم ألقى بنفسه على أم رأسه هو الذي ألقى نفسه، وأما الذي تزل قدمه فيقع وهو يعلم أنه إنما وقع قسرا. فالإنسان في هذه الأمور يفرق بين ما هو مجبور عليه وبين ما هو مخير فيه، كذلك فرق الشرع بينهما تفريقا حكيما، فلم يؤاخذ الفاعل على فعله مكرها عليه فيما يتعلق بحق الله عز وجل. يعني لو أن إنسانا أكره على أن ينطق بكلمة الكفر فنطق بها وقلبه مطمئن بالإيمان فقد أسقط الله المؤاخذة عنه، لأنه مجبور لا حيلة له. فهذا الإكراه إذا ما وقع بشروطه فإنه لا يترتب عليه عقوبة فيما يتعلق بحقوق الله تبارك وتعالى. إذن الله عز وجل في هذا ميز لنا هذا من هذا وأبان لنا هذا وهذا. لا حجة للعاصي على معصيته بقدر الله تعالى، يعني العاصي عندما يعصي ربه عندما يواقع ذنبه إذا ليم قال إني كنت مجبورا على ذلك، ألست ترى ذلك مقدرا علي؟ فتقول نعم كل شيء بقدر، فيقول إذن لم تلومني على ما قدر علي؟ هل هذه الحجة تقوم؟ الذي لا يصلي عندما تقول له لما لم تصلي يقول هذا مكتوب علي في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة ألا أصلي، كيف أغير؟ كيف نرد على مثل هذا؟ العاصي يقدم على المعصية باختياره لأنه لا يعلم أن الله تعالى قدرها عليه. يعني الذي يحتج علينا بذلك نقول له من أين علمت أنت أن الله قدر عليك ألا تصلي؟ وذلك لن يعلم إلا بعد وقوع المقدور، القدر لا يعلم إلا بعد وقوع المقدور. فالإنسان لا يعلم أن هذا الأمر قد قدر عليه إلا بعد وقوعه، كيف يعلمه قبل وقوعه؟ وهذا غيب لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. فإذا جاء فقال أنا لم أصلي لأن الله قدر علي ذلك، نقول له كيف عرفت قبل ألا تصلي أن الله قدر عليك ألا تصلي؟ أنت لم تعلم ذلك إلا بعد أن وقع منك، وأنت قعدت عن الصلاة باختيارك، لما لم تصلي وتقول إن الله قدر علي أن أصلي؟ فأنت ها هنا ترجح بغير مرجح، أن تصلي أو لا تصلي هذا مكتوب في اللوح المحفوظ. عند من يحتج بالقدر إذا قال لم أصلي لأنه مكتوب، فنقول ولماذا لم تصلي لأنه مكتوب، فيكون هذا وهذا على السواء. أما أن تقول لم أصلي لأنه مكتوب علي من قبل أن تعلم ذلك لأن المقدور لم يقع بعد، فهذا تحكم، هذا حينئذ يكون ترجيحا بغير مرجح، لأنه لا يعلم أحد قدر الله عز وجل إلا بعد وقوع المقدور، لأن الإنسان لا يدري ماذا يكسب غدا. كيف يصح الاحتجاج بحجة لا يعلمها المحتج بها حين إقدامه على ما اعتذر بها عنه؟ أبطل الله هذه الحجة بقوله سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. كيف نرد على العاصي المحتج بالقدر؟ نقول له لماذا لم تقدم على الطاعة مقدرا أن الله تعالى قد كتبها لك؟ نقول له لو أردت السفر فإنك ستسلك الطريق الذي أخبرت أنه آمن، فلماذا لا تسلك الطريق الذي ليس بآمن وتقول إنه مقدر علي؟ يعني لو أراد إنسان أن يسافر إلى مكة مثلا فقيل له أمامك طريقان، أحدهما مخوف مفضع وفيه من قطاع الطرق من فيه وفيه مهالك ومعاطب ومخاوف وفيه وفيه، وطريق آخر آمن سهل سمح تجد فيه ما تريد حتى تصل إلى بيت الله العتيق. يسلك أي الطريقين؟ يسلك الطريق الآمن، فلما لا يسلك الطريق المخوف ويقول قد كتب عليه؟ الرجل الذي كان يدور مع الحمار في الطاحون منذ يصبح إلى غروب الشمس ثم يقول اللهم عنا على ما كتبت علينا، فلماذا تدور في الطاحون مع الحمار؟ هو يدور لغير سبب من غير حكمة، هو اختار أن يكون عابدا على هذه الصورة ويقول نسلم للقدر. فمن أين علمت أنه قد كتب علي أن تدور مع الحمار في الطاحون من الصباح إلى المساء؟ كذلك لو عرض على إنسان وظيفتان، إحداهما ذات راتب كبير وعمل مريح قليل، والأخرى ذات راتب قليل وعمل شاق متعب، يختار أي الوظيفتين؟ اختار الأولى. لماذا لا يختار الثانية ثم يقول قدرها الله عليه؟ إذا أصيب إنسان بمرض جسمي فإنه يطرق باب كل طبيب ويصبر على آلام العلاج، فلماذا لا يفعل ذلك في مرض قلبه بالمعاصي؟ لأن الآخرة هانت على كثير من الناس، هو يثبت الاختيار والمشيئة في الوظيفة، في السفر، في الزواج، في أي شيء. يعني لو كان أمامه فتاتان إحداهما دميمة كأنها قردة أو كأنها هردة، وهذه تقول لبرميل الطرشي قم وأقعد مطرحك، وأخرى جميلة، لماذا لا يختار الأولى ويقول قدر علي ماذا أصنع ويتقرب إلى الله بالمعاناة؟ وأما في الصلاة فيقول قدر علي ألا أصلي. في أمور الشريعة يقول أنا مجبور، وأما في أمور الدنيا فهو مختار. نؤمن بأن الشر لا ينسب إلى الله تعالى لكمال رحمته وحكمته. قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليه، كما في رواية مسلم رحمه الله. فنفس قضاء الله تعالى ليس فيه شر أبدا، لأنه صادر عن رحمة وحكمة، إنما يكون الشر في مقتضياته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت الذي علمه الحسن رضي الله عنه وقني شر ما قضيت، فأضاف الشر إلى ما قضاه. ومع هذا فإن الشر في المقضيات ليس شرا خالصا محضا، قدر الله تبارك وتعالى خير كله، وإنما الشر في المقدور الذي قدر على العبد، لا من حيث هو قدر من الله رب العالمين. الله لا يأتي منه إلا الخير، الله عز وجل لا يقدر إلا على مقتضى الحكمة، فكل ما قدره وقضاه فهو خير. حتى فيما يقع على الإنسان من الشر، نعم، لأن الشر نسبي ليس بمطلق، هذا الشر شر نسبي ليس شرا خالصا محضا، بل هو شر في محله من وجه خير من وجه، أو شر في محله خير في محل آخر. الفساد في الأرض من الجذب والمرض والفقر والخوف، كل ذلك شر، لكنه خير في محل آخر. قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذن فما قدر عليهم من هذا الذي رأوه شرا من الجذب والمرض والفقر ليعودوا إلى الله، وهذا خير. إذن فهذا يجرهم جرا إلى الخير. قطع يد السارق، رجم الزاني شر بالنسبة للسارق والزاني في قطع اليد وإزهاق النفس، لكنه خير لهما من وجه آخر، حيث يكون كفارة لهما، فلا يجمع لهما بين عقوبتي الدنيا والآخرة. هو أيضا خير في محل آخر، حيث إن فيه حماية الأموال والأعراض والأنساب، لأن الناس إذا رأوا تلك العقوبة انزجروا عن الوقوع فيما يؤدي إليه، فيكون خيرا للمجتمع المسلم. وأيضا هو خير لمن أقيم عليه الحد، لأنه يكون كفارة له وتطهيرا من دنس الذنب الذي وقعه ومن حقارة الإثم الذي وقع فيه. ظل في القضاء والقدر فرقتان، القدرية والجبرية. القدرية يقولون إن العباد يخلقون أفعالهم وإن الله لم يقدرها عليه. مقتضى قولهم هذا أن أفعال العباد وقعت في ملك الله وهو لم يقدرها، وأنهم بخلقهم لأفعالهم مستغنون عن الله، وأن الله ليس خالقا لكل شيء، بل العباد خلقوا أفعالهم، وهذا من أبطل الباطل، فإن الله تعالى خالق العباد وخالق أفعال العباد، وهو خالق الذوات والصفات، كما في قوله تعالى قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، وفي قوله سبحانه والله خلقكم وما تعملون. فالقدرية يثبتون خالقين مع الله رب العالمين، ويجعلون العبد مستقلا بفعله، بل غلاتهم يقولون إن العلم منفي عن الله فيما يتعلق بأفعال العباد حتى تقع من العباد. الجبرية هم الطائفة الثانية من الطوائف المخالفة. هؤلاء سلبوا عن العبد الاختيار، ولم يجعلوا له مشيئة ولا إرادة، وسووا بين الحركات الاختيارية والحركات الاضطرارية. زعموا أن حركاتهم بمنزلة حركات الأشجار، وأن حركة الآكل والشارب والمصلي والصائم كحركة المرتعش، لأنه لا يملك أن يسكن ما يرتعد من بدنه، فيقولون كذلك الذي يصلي ويصوم والذي يأكل ويشرب كالذي يرتعش، ليس للإنسان في تلك الأفعال كسب ولا إرادة. فقد مر أن علاج هؤلاء من أيسر ما يكون، ما هو إلا أن تصفعه على قفاه حتى يخرج من مذهبه، لأنه سيعترض عليك فإذا اعترض عليك فقد تناقض، كيف يعترض على أمر قدر؟ والذي ضربه مجبور على ضربه، ما كان يستطيع ألا يضربه. بل إنهم من غلوهم في ضلالهم وجهلهم وبعدهم عن الحق طردوا ذلك إلى الأعراض، يعني جعلوا ذلك مضطردا في كل شيء حتى فيما يتعلق بالأعراض، كما حكى العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين. فالرجل الجبري الذي دخل على امرأته فوجد معها رجلا على فاحشة فغضب واستل سيفه، فأعجزه الرجل هربا، فعاد إلى المرأة يريد أن يقتله، فقالت: ويحك، أتترك السنة وتأخذ برأي ابن عباس؟ فأغمد سيفه وضعه في قرابه وقال: جزاك الله خيرا، لقد كدت أضل. هي تريد أن هذا الذي وقع كانت مجبورة عليه، ولا جبر في الحقيقة ولا قصر، وإنما هو اتباع الهوى والشيطان. فأرجعت ذلك إلى الجبر الذي تدين به وألزمته بذلك، وإلا تناقض فيضل. وأنتم لا ترون أن مثل هذا يضل بمثل هذا الأمر التافه. فأغمد سيفه في قرابه وقال: بصرتيني من العمى، جزاك الله خيرا. السنة طهارة والنظافة ظاهرا وباطنا، وكلما تمسك العبد بما جاء به الرسول كان طاهرا نظيفا ظاهرا وباطنا، يخرج من قلبه دنسه وتتطهر روحه من قذرها، ويتطهر بدنه وثوبه، لأن الدين أتى بهذا كله. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أهل السنة في باب القضاء والقدر وسط بين الجبرية الغلاة في الإثبات والقدرية النفاة، فإن أهل السنة أثبتوا للعبد مشيئة تابعة لمشيئة الله، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. عندما نفهم هذا فيما يتعلق بباب القدر نفهم القدر فهما صحيحا، فإذا ما تعلمنا ذلك وأحكمناه فإننا بعد ذلك إذا نظرنا في المطولات من كتب سلفنا في الاعتقاد في باب القدر أحطنا بذلك بفضل ربنا علما واستقامت حياتنا، لأن الإيمان الصحيح بالقدر يحمل كل إنسان مسؤوليته فيما هو مختار فيه، ويحمل الأمة بعد ذلك المسؤولية فيما تردت إليه، لأن ذلك بملكها لم تجبر عليه ولم يفرض عليه. وهذا يدل على أن خروجها من المضيق والمأزق أمر يسير ميسر إذا يسره الله رب العالمين. فالمسؤولية الفردية قائمة، أنت مسؤول، وأنت تأتي ما تأتي به من الأفعال الاختيارية بمحض إرادتك بمشيئتك تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. إذا أراد إنسان أن يكفر فهذا لا يقع في ملك الله تبارك وتعالى إلا بمشيئته وإذنه، فتأتي الإرادة الكونية وأراد فيها بمعنى شاء، فهذه هي المشيئة. مشيئة الله تبارك وتعالى حينئذ بالسماح بوقوع هذا الأمر في كون الله تبارك وتعالى، ولكنه وقع قبل ذلك بالمشيئة الإنسانية في اختيار الكافر كفره، فلما اختاره أذن الله بوقوع، لأن الله تبارك وتعالى أوجدنا في هذه الدنيا للاختبار والابتلاء ليقول لنا: افعلوا ولا تفعلوا، افعل ولا تفعل. هذه أمانة التكليف، وهذه الأمانة التي لم ترد السماوات والأرض والجبال أن تحملها، أشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فهذا الاختيار الذي آتاه الله تبارك وتعالى العبد هو مسؤول عنه، وأنت تفعل ما تفعل من معاصي وآثام وكذلك من قربات وطاعات بمحض اختيارك، ولكن كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام والعلامة السعدي والعلامة الشارح، إذا ما أقبلت على الله تلقاك من قريب الهداية العامة والهداية الخاصة. هداية الدلالة مبذولة جعلها الله تبارك وتعالى للأنبياء والمرسلين ولأتباعهم من المصلحين الداعين، فهي مقدور عليها، يوضحون للناس الحق، يرشدونهم إلى الخير. وأنت إذا أقبلت هذه هي الهداية العامة، وقد أثبتها الله تبارك وتعالى في كتابه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. كيف يجاهدون في الله إلا بهداية من الله؟ دعاهم الله إلى الجهاد فجاهدوا في سبيله، فهذه هي الهداية العامة. فلما أخذوا بذلك آتاهم الله تبارك وتعالى هداية فوق الهداية، والله رب العالمين يزيد من يشاء ما يشاء كيف ما يشاء وقت ما يشاء. وقد ضرب العلماء لذلك مثلا برجل نزل بلدا هو غريب فيها، وهو يقصد فيها رجلا بعينه أو موضعا بذاته، فلقي رجلا فسأله: أنا أريد أن أذهب إلى موضع كذا. فيقول له: خذ بسمت الطريق ثم انحرف يمينا ثم إلى اليسار ثم إلى اليمين ثم يمم قصدك، فستجد من تذهب إليه وتسأل عنه. هداه هداية عامة، أرشده، فيقول: جزاك الله خير، والله ما كنت أدري ما أصنع لولا أن الله قيضك لي، بارك الله فيك. فيقول: حسن أدبك هذا يجعلني آخذ بيدك حتى أوصلك إلى موضعك، لأن في الطريق مخاوف وفيه آفات، فهذه هداية خاصة له في توصيله إلى الموضع الذي يريد. الذي يقبل على الله يقبل الله عليه. إذا عامل الإنسان ربه تبارك وتعالى بالعبودية التي فرضها عليه، عامله الله رب العالمين بالربوبية الخاصة التي يتفضل بها عليه، وهو رب العالمين من كافر ومؤمن وبر وفاجر. ولكن إذا ما أقبل الإنسان على ربه جاءه من فيوضات الربوبية الخاصة من التأييد والتسديد ومن التصويب والتصبير إلى غير ذلك من عطاء الرب الجليل سبحانه ما تقر به عين العبد. فهذا الباب الذي هو باب القدر، لما توكلت فيه الأمة أو تواكلت فيه وتوكلت على أمور لم يأذن الله بالتوكل عليها، وقالوا: ما نصنع، صرنا في ذيل الأمم لأنه أمر مكتوب علينا. هذا من أخطر ما يكون. إذا أرادوا أن يخرجوا من هذا فعليهم بالعودة الصحيحة إلى دين الله، ومن هذا الأصل من أصول الإيمان، وليس بعسير، لأن كثيرا من المصنفين والمتكلمين والدعاة والخطباء يقولون: باب القضاء والقدر باب صعب لا يفهمه أحد، وهذا الباب نكل فيه الأمر إلى الله. كيف يكون ذلك وهو من أركان الإيمان؟ أيفرض الله تبارك وتعالى علينا أمرا لا نفهمه؟ إذن هو يسير ميسر على من يسره الله عليه. الأمة إذا ما فهمت هذا الباب وتحملت المسؤولية خرجت من المضيق والمأزق. ولكن كيف تخرج؟ لأن هذا الذي قلته من فهمها لهذا الباب هو التصفية. كيف تخرج؟ هذه هي التربية. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أرجع انكسار المسلمين أمام التتار لما كان يصنعه كثير من المسلمين عند قدوم التتار من لجوئهم واستغاثاتهم بغير الله تبارك وتعالى: يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر. قال: هذا الذي كسر المسلمين. ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. أينال ما عند الله من النصر والعزة والكرامة؟ أينال ما عند الله تبارك وتعالى بالشرك؟ خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر، فجعله من أعظم الأسباب التي أدت إلى انكسار المسلمين أمام التتار، بل يوحد المسلمون ربهم، عليهم أن يقبلوا عليه أن يتعلموا. نسأل الله أن يعلمنا أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فصل. ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. لا يسلبون، يعني أهل السنة والجماعة لا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان كما في قوله: فتحرير رقبة مؤمنة. وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هذا هو الإيمان المطلق. الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل، لا تكون معه الكبائر والمعاصي، هذا هو الإيمان المطلق. فإذا قلنا إن الفاسق الملي لا نثبت له الإيمان المطلق، فلأنه خدش إيمانه. الإيمان المطلق لا يثبت للفاسق الملي، وإنما يثبت له مطلق الإيمان. فأهل السنة لا يثبتون للفاسق الملي الإيمان المطلق، لأن الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل، والفاسق الملي اجترح ما اجترح، ولكنهم يثبتون له مطلق الإيمان. وفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام رحمه الله. قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي وهو مؤمن إيمانا كاملا، لا أنه يكون كافرا بما وقع من الفحش. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، أي إيمانا كاملا، لا يخرج من الإيمان خروجا كاملا بسرقته، وإنما لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، أي إيمانا كاملا. وكذلك: ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، أي مؤمن إيمانا كاملا. يقولون هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم، رحمه الله رحمة واسعة. لقد حل لنا الإشكال. هذه عقيدة أهل السنة في الفاسق الملي، وهو من كان من أهل القبلة مواقعا للكبائر والذنوب. ماذا يقول فيه أهل السنة؟ يقولون هو مؤمن ناقص الإيمان، أو يقولون مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم، لا يعطونه اسم الإيمان المطلق، لأن الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل لا يكون معه أمثال هذه الذنوب، ولا يسلب مع ذلك مطلق الاسم، فلا ينفون عنه الإيمان بالكلي، بل يقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. قال العلامة الشارح رحمه الله: سبق أن ذكرنا في مسألة الأسماء والأحكام أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، وأن هذه الثلاثة داخلة في مسمى الإيمان المطلق. الإيمان المطلق يدخل فيه جميع الدين، ظاهره وباطنه، أصوله وفروعه، فلا يستحق اسم الإيمان المطلق إلا من جمع ذلك كله ولم ينقص منه شيء، هذا هو الإيمان المطلق، وهذا لا يثبت للفاسق الملي. ولما كانت الأعمال والأقوال داخلة في مسمى الإيمان كان الإيمان قابلا للزيادة والنقصان، فهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كما هو صريح الأدلة من الكتاب والسنة، وكما هو ظاهر مشاهد من تفاوت المؤمنين في عقائدهم وأعمال قلوبهم وأعمال جوارحهم. ومن الأدلة على زيادة الإيمان ونقصه أن الله قسم المؤمنين 3 طبقات، فقال الله سبحانه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. فالسابقون بالخيرات هم الذين أدوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات، وهؤلاء هم المقربون. المقتصدون هم الذين اقتصروا على أداء الواجبات وترك المحرمات، والظالمون لأنفسهم هم الذين اجترؤوا على بعض المحرمات وقصروا ببعض الواجبات مع بقاء أصل الإيمان معهم. إذن هذا من الأدلة على زيادة الإيمان ونقصه، قد قسم الله تعالى المؤمنين 3 طبقات. من وجوه زيادته ونقصه كذلك أن المؤمنين متفاوتون في علوم الإيمان، فمنهم من وصل إليه من تفاصيله وعقائده خير كثير فازداد به إيمانه وتم يقينه، ومنهم من هو دون ذلك حتى يبلغ الحال ببعضهم ألا يكون معه إلا إيمان إجمالي لم يتيسر له من التفاصيل شيء وهو مع ذلك مؤمن، ولكن ليس كالذي عنده التفاصيل وخرج من هذا الإجمال. وكذلك هم متفاوتون في كثير من أعمال القلوب والجوارح وكثرة الطاعات وقلتها. وأما من ذهب إلى أن الإيمان مجرد التصديق بالقلب وأنه غير قابل للزيادة أو النقص كما يروى عن أبي حنيفة وغيره من مرجئة الفقهاء، فهو محجوج بما ذكرنا من الأدلة. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. الحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. هذا الحديث دليل على أن الإيمان اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، وقد نبه على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكره في الحديث، قال: أعلاها قول لا إله إلا الله، هذا قول، مع أنه يجب أن يكون مواطئا للقلب، ولكن يقول قول لا إله إلا الله. أدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، فإماطة الأذى عن الطريق بالجوارح. لا إله إلا الله تقال باللسان، الحياء من أعمال القلوب. فدل الحديث على أن الإيمان عقد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، لا يكون الإيمان إيمانا إلا بهذه 3. فالإيمان حقيقة مركبة من هذه الأمور 3، فمن أخرج الأعمال فهو مرجئ. الذي يخرج الأعمال من مسمى الإيمان، من حقيقة الإيمان، هذا مرجئ، لأن الأدلة متضافرة على أن الأعمال من الإيمان. وهذا الحديث أيضا يدل على زيادة الإيمان ونقصانه، لأن الإيمان 70 شعبة، فمن الناس من يستكمل ومن الناس من ينقص، فيأتي بما قدر الله ويسر فيزيد وينقص. فكذلك هذا دليل على أن الإيمان قول ونية وعمل، وعلى أنه يزيد وينقص. ومع أن الإيمان المطلق مركب من الأقوال والأعمال والاعتقادات، فهي ليست كلها بدرجة واحدة، بل العقائد أصل في الإيمان. فمن أنكر شيئا مما يجب اعتقاده في الله أو ملائكته أو كتبه أو رسله أو اليوم الآخر، أو مما هو معلوم من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة والزكاة وحرمة الزنا والقتل إلى آخره، فهو كافر. قد خرج من الإيمان بهذا الإنكار، لأنه ينكر معلوما من الدين بالضرورة. الفاسق الملي الذي يرتكب بعض الكبائر مع اعتقاده حرمتها، أهل السنة والجماعة لا يسلبون عنه اسم الإيمان بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة والخوارج، بل هو عندهم مؤمن ناقص الإيمان قد نقص من إيمانه بقدر معصيته، أو هو مؤمن فاسق، لا يعطونه اسم الإيمان المطلق ولا يسلبونه مطلق الإيمان. هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وأدلة الكتاب والسنة دالة على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من ثبوت مطلق الإيمان مع المعصية. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، فناداهم باسم الإيمان مع وجود المعصية وهي موالاة الكفار منهم. الإيمان والإسلام الشرعيان متلازمان في الوجود، فلا يوجد أحدهما بدون الآخر، بل كلما وجد إيمان صحيح معتد به وجد معه الإسلام، وكذلك العكس. ولهذا قد يستغنى بذكر أحدهما عن الآخر، لأن أحدهما إذا أفرد بالذكر دخل فيه الآخر. فالإيمان والإسلام من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. فإذا ذكر الإيمان والإسلام معا فالإسلام للأعمال الظاهرة والإيمان للأعمال الباطنة، وأما إذا ذكر الإسلام وحده فدخل الإيمان فيه، وإذا ذكر الإيمان وحده فقد دخل الإسلام فيه. يقول: لأن أحدهما إذا أفرد بالذكر دخل فيه الآخر، وأما إذا ذكر معا مقترنين أريد بالإيمان التصديق والاعتقاد، وأريد بالإسلام الانقياد الظاهري من الإقرار باللسان وعمل الجوارح، ولكن هذا بالنسبة إلى مطلق الإيمان. أما الإيمان المطلق فهو أخص مطلقا من الإسلام، وقد يوجد الإسلام بدونه، كما في قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فأخبر بإسلامهم مع نفي الإيمان عنه. وفي حديث جبريل ذكر المراتب الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان، فدل على أن كل منها أخص مما قبله. ظل في هذا طائفتان: الخوارج كما مر، والمعتزلة من ناحية وهم الوعيدية، والمرجئة من ناحية أخرى. المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، لأن الإيمان عندهم مجرد التصديق، وهذا لا تشهد له اللغة. الإيمان في اللغة ليس هو التصديق، وإنما هو التصديق المقرون بالإذعان، فلا بد من الإذعان ولا بد من عمل الجوارح. الذي يقول الإيمان هو التصديق فقط، هذا هو الذي أدى به إلى الوقوع في الإرجاء كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. معلوم أن الخوارج يكفرون بالكبيرة ويخلدون في النار، وأما المعتزلة فإنهم يقولون إنه خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، في منزلة بين المنزلتين. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: هذا إذا مات ندفنه في قبر بين قبرين. واتفقوا مع الخوارج في أنهم مخلدون في النار. شبهة الخوارج من أضعف ما يكون، لأنها تسقط الأحكام فيما يتعلق بالحدود وغيرها. يعني هم يقولون من زنى كفر، إذن لا يقام عليه الحد لأنه كفر، فإذا قتل لا يقتل حدا وإنما يقتل إيش؟ ردة. كذلك الذي يسرق، قالوا هو قد كفر بسرقته، الحكم الشرعي في الحد قطع اليد. على قولهم هم القتل ردة، فكلامهم متهافت، كما قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى في شرح الطحاوية: ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.